قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. تعليق صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم.
صحيح ويقول بسند جيد.
من باب التأكيد والتساهل لا يقول صحيح جيد ثابت كذا، من باب التأكيد.
وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. وقال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع.
القرون أو الأمم
القرون
إلى النسخ. نعم
قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال:
كذلك طلع القرون إشارة راجعة البخاري القرون أو الأمم أو رواية ذلك.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل.
على واحد لهم معرفة الله. نعم.
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
عندنا ملة إلا واحدة في نسخة إلا واحدة فقط.
قال: ضعيف بهذا السياق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله
صلى
الله عليه وسلم بس
نعم جندب حاجات من حاجات من
لا
موت طبعا الله القادر شعر نعم شعر بس في هذا حديثه طرق كثيرة المسند والسنن حديث عبد الله وغيره حديث يشد بعضها بعضها، وإن كان الرفيقي يطعن في سوء الحفظ وهو إمام كبير قادم قاضي رفيقيا جماعة من أهل العلم الثقوب عظموا شأنه، وآخرون فتحوا في حفظه بعض الشيء هذا الحديث مطروح جيدة جاء من عدة من الصحابة كلها تدل على صحة هذا الافتراض وأنه واقع وأنه لا عصمة ولا سلالة إلا بثبات على ما كان عليه النبي وأصحابه. أما بقية الطرق كلها هلاك ووفدها إلى النار إلا من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.
وعن أبي
هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. وعن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة.
وتفرقت
رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية
وهذا في الشك ولكن المحمول اليهود 71 والنصارى 72 وهذا مساء 73 نعم الله يعلم
نعم قال صحيح وهو مخرج في الصحيحة 203
نعم
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب
عندك الأول عبد الله بن عمر ولا بن عمر
سفيان
لا صحابي عبد الله بن عمر ولا بن عمر
عبد الله بن عمر
بن واو
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر.
الله على معاوية.
حديث معاوية. بقي صدر الشيخ على الموقف.
نعم.
وأكبر مسائل وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله فمن سأل لما
فعل.
قال هنا صحيح ومخرج في المصدر المذكور 204.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. حدثنا إسحاق وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
وهذا الافتراق الذي وقع في الأمة ابتلاء وامتحان. ولو شاء ربك لم يقل لكنه سبحانه ابتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. وصار طالب الحق يحتاج إلى عناية وإلى صبر وإلى تفتيش عن الحق بأدلته حتى يسلم هذه الطرق الموجهة المنحرفة. وبهذا يعلم طالب العلم أن المقام عظيم الواجب عليه الكبير حتى يحتاط نفسه وحتى يأخذ بالأدلة الكافية في جميع شؤون الدين وألا يرضى بالهوينة أو بالتقليد الأعمى أو بالكسل والضعف بل يشمل ويعتني بالأدلة الشرعية ويعنى بالقرآن العظيم الذي هو أصل العصمة وهو أصل كل خير وهو الهادي إلى سبل الرشاد. كلما العناية العظيمة بالقرآن تدبرا وتعقلا وحفظا وتكرارا للتلاوة وتدبرا للمعاني ومراجعة لكلام أهل الكثير حتى يطمئن إلى كل شيء رحمه الله. وهكذا السنة والعناية بها وحفظ ما تيسر منها والإكثار من القراءة والمراجعة. فيراجع الإنسان الحديث مرات بعد مرات ثم يضيع عليه كما قد يعني يعتني بالقراءة والحفظ ثم تضيع عليه بعض الآيات بعض الكلمات فلا يمل أبدا، لا يمل من الدراسة والعناية والمراجعة والتلاوة والمراجعة بالعلم وهكذا هكذا مراجعة كلام أهل العلم المعروفين بالاستقامة والسنة والرد على البدع حتى يزداد علمه وحتى يطمئن قلبه وحتى يكون على بينة تربيه على خصوم. نعم.
لفظك كأنما تفقه في وجهه حب الرمان، هذه رجعت إلى المسند ووجدتها كما ذكرها المؤلف، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. نعم. من مسند عبد الله بن عمرو. لا طبعا ما ذكر رواته. وأما مأخذ القرون فأيضا ذكرها البخاري والإمام أحمد، ذكر البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك. البخاري في الاعتصام، وفي مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون.
اليوم ما أخذ مصدر منه هو ابن أحمد لا رواية في أخذ ما أخذ ما أخذ
ما الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الإنقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به،
فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي لا ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة.
أما الطائع واحد قال ابن عربي التكفير وقال ابن عربي المشهور فيه ابن عربي التكفير هذا الطائع من الحرائف على السرعين متأخر في المئة السابعة إن هذا متقدم المفرد من العربي في المالك متقدم في المئة الخامسة.
الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها.
نازلة أو مسألة؟
لا مسألة ولا مسألة.
والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم:
المعنى في هذا أن الواجب على الأمة التصديق والتسليم والانقياد وعدم البحث عن العلل والحكم، لأن الذي إنما يتبع ما ظهرت له حكمته وعلته معناه إنما اتبع رأيه وهواه ما اتبع الأوامر. ومطلوب اتباع الأوامر والانقياد لها مطلقة، وإن لم تعرف العلة والحكمة التي من أجلها جاء الأمر، لأن إيمانك يدعوك إلى هذا، فإنك مؤمن فإنك عبد مأمور وعليك الامتثال، ومؤمن بأن ربك حكيم عليم ليس بسفيه ولا عابث ولا جاهل، ويأمر عن حكمة وينهى عن حكمة ويدعو إلى الخيرات، فهو سبحانه العالم بكل ما أمر به وينهى عنه، وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم، كما قال عز وجل: إن ربك حكيم عليم. ولما ذكر الفرائض والمواريث قال: إن الله كان عليما حكيما. هو سبحانه عليم بما يأمر به وينهى عنه، حكيم في ذلك. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلق لكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن من كفروا. هو سبحانه ليس بعابث ولا يفعل شيئا عبثا ولا باطلا ولا يأمر بشيء عبثا ولا باطلا، فتعين حينئذ الإيمان بأن جميع الأوامر والنواهي كلها عن حكمة وعن غايات محمودة وعن مقاصد رفيعة، فلا وجه للسؤال، إنما السؤال حكمة في أمر من يخطئ ويصيب، في أمر من قد يجهل ويعبث. أما الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء وهو الحكيم في أقواله وأعماله، فلا وجه للسؤال ولا حاجة للسؤال. ولهذا قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه كمال حكمته وكمال علمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لضعفهم وجهلهم وخطئهم. ونعم، لكن من سأل من باب العلم كما قال ابن عبد البر، باب العلم والاستفادة، يعني مع عما يظهر من الحكم مع إيمانه بأن رب حكيم عليم وأن الإنسان واجب، لكن سأل من باب التبصر، باب الفائدة، باب مزيد العلم، هذا لا بأس على وجه الاستفادة من العلم، لا على وجه الاعتراض أو التوقف عند عدم العلة، بل هو مستمر منفذ عازم على فعل ما أمر الله به ورسوله، مصمم على ذلك، ولكن قد يسأل عن بعض الفوائد ليعرف الحكمة والأسرار التي تعين ضعفاء العلم وضعفاء البصيرة، تعينهم على الامتثال وعلى الإيمان بحكمة الله وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ، نقلة من الإنجيل كده. نقل من
نعم، من يبين لك يبين ان هذا جاء في كتب
الدين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم:
هذا يدل على انها مما صحت من التوراة. نقل هذا الكلام يدل على انه مما صحت التوراة.
هذا من الانجيل. مقصود الانجيل، مقصود الانجيل موجود. نعم. ونرجع عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
يستحقه يستحقه
ما لم يستحقه ما لم يستحقه غلط، يعني إلا إذا استحل الذنب. من زنى لا يكفر إلا إذا استحل الذنب، من سرق لا يكفر إلا إذا استحل السرقة، من عقى والديه لا يكفر إلا إذا استحل العقوبة على قائمة حلال ما في ذلك. نسأل الله السلامة. نعم.
قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو
سم. نعم.
إذا كان استحلال عن رد الحكم ولا تحكم ما يعرف عن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، أن يكون الله تعالى خالقا لها. ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قوله
وهذا كله واضح، فإن إنكار العلم الموجود وعلم الشريعة أو عدم الإيمان به كفر وضلال. الله جل وعلا أبعث الرسل بشرائع وأحكام يجب على الخلق التزامها، وعلى رأسهم مقدمهم وإمامهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسله الله للناس عامة بما جاء به من علم العقائد وعلم الأحكام، فوجب الإيمان بذلك وتلقيه بالقبول. فإنكاره كفر وضلال، وردة مع الإسلام ممن انتسب إليه. أما العلم المقبول فعلم الغيب، علم قدر الله للعباد، وما الله في علمه سبحانه وتعالى مما يكون في العالم وما يكون في الآخرة، فهذا إليه سبحانه وتعالى. قل لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله هو العالم بكل شيء جل وعلا. فليس لاحد ان ينكر العلم الموجود وليس لاحد ان يدعي العلم المفقود، بل عليه ان يسلم لامر الله ويتراجع لحكم الله ويقف عند الحد الذي حده الله، مع الايمان بان الله حكيم عليم في كل شيء، حكيم عليم في خلقه جميع المخلوقات، ما ظهرت حكمته وما خفيت حكمته. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في ايات كثيرات هذا الامر العظيم، هذا الاصل الكبير، ان الله عليم حكيم، ان الله كان عليما حكيما، ان ربك حكيم عليم، الى غير ذلك. كل هذا يبين ان افعاله وتدبيراته وشرائعه كلها صادره عن علم لا عن جهل، وعن حكمه لا عن عبث. فالعلم كامل والغايات والحكم عظيمه والقدره كامله. واذا اشكل عليك شيء في هذه الامور فهو كما قالت الملائكه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، سواء ما ذكر المؤلف هنا من حكمه الحيات والعقارب والفأر والحشرات الاخرى او غير ذلك. وقد يقال كما قال جمع من العلم انها لبيان ان هذه الدار ليست دار خلد وليست دار نعيم، ولكنها دار منغصه، منغص بالحر والبرد والامراض والاكثار وهذه الحشرات التي تؤذي الكثير من الناس وتؤكد عليهم بعض معيشتهم. فلله الحكم الاسرار العظيمه في خلق ما خلق من السباع المفترسه من هذه الحشرات التي يقدرها الناس وتؤذيهم الناس من البعوض والذباب والدرع والحشرات الاخرى من الحيات والعقارب وغير ذلك، فله فيها حكمة بالغة والحجة الدامغة، سواء عرفنا ذلك أو لم نعرف ذلك. ولا شك أن فيها تنغيصا لهذه الدار وتكثيرا لهذه الدار، وبيانا بأنها ليست دار نعيم وليست دار فروق، ولكنها دار منقصة بأنواع من الانقصار، ليطلب العاقل دارا غير هذه الدار، وليلتمس ذو البصيرة دارا سليمة مما ينقص، وليس هناك دار سليمة من المنقصات إلا الجنة. والطريق إليها هو امتثال ما جاءت من الرسل والأخذ بما جاءت من الرسل، وحظنا منهم ونصيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا طريق إلى الجنة والكرامة والسلام من هذه المنقصات إلا التمسك بما جاء به هذا النبي العظيم من الشرع القويم والصراط المستقيم قولا وعملا وعقيدة والدعوة إليه والصبر عليه، هذا هو الطريق. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه، هذا الطريق. وهذا الطريق يشمل أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، كله داخل في الطريق. والله المستعان. نعم.
قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبما وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
سمع الله وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور لله فيه.
صفحتها إن الله خلق
صفحات
إن الله خلق خلق.
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور
لله فيه كل يوم 63 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض
لحظة.
نعم
وعنده معروف نظرة يعني نظرة كذا ترى نقل العلماء. نعم نعم
وعرضه ما بين السماء والأرض
معروف نظرة لا يراجع طبعاً موجود
بعد السياق يأتي قوله نظرة
يأتي
نعم
يصلح.
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 63 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.
هذا المعنى قوله تعالى كل يوم هو يشاء. نعم
نعم. قال ضعيف رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو ابن أبي سليم، وكلاهما ضعيف. وقد رواه من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده يحتمل التحسين، فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي. قال فيه أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. تنبيه: كان الحديث محرفا في مطبوعة أحمد شاكر، وكان هو صححه من مجمع الزوائد الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفا، وصححناه نحن من حديثه المرفوع من المعجم وهو الصواب، لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة، فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة، كما لا يخفى لاختلاف لفظيهما، كما أشرت إلى ذلك بقولي نحوه. انتهى.
واحد أقول راجع الطبراني في مسلم بن عباس، قول المؤلف قول الحشمي زياد بن عبد الله البكاني ضعيف، وسمي جيد أبو ليس سمي جيد وما ليس من أبي سليم ضعيف فيه سوء حفظه استغالة العبادة. أما زياد بن عبد الله البكاني أو السيرة عن أصحاب وعندهم جيد لا بأس به، أقل الأحوال يكون حسنا. نعم والحشمي كلاهما ضعيف ليس بجيد.
لكن النتيجة أن الحديث يعني
لا بأس بالطريقين جيد، الطريقين جيد، والمقوف لا مجال للنظر فيه. أقول المقوف لا مجال للنظر فيه، والحق مرفوع إذا لم يتلقى عن بني إسرائيل. نعم البكائي نعم التشديد. نعم شو عندكم تقريب عالم؟
نعم
زياد بن عبد الله. نعم نعم.
اللوح المذكور هو الذي كتب الله اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله قلم، فقال له اكتب، قال يا رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. علق على إيرا. صحيح غير أني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهو فقال، فقد جاء في بعض الروايات بلفظ ثم قال، فأخرجه أبو داود من طريق أبي حفصة قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظه فقال. قلت وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي، لم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة وقد توبع، لكن الطريق إلى المتابع لا يصح. فقال الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به، ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وفيه عن ابن عباس. قلت وعبد الواحد هذا ضعيف كما في التقريب، وقد خالفه أيوب بن زياد فقال حدثني عبادة ابن الوليد بن عبادة حدثني أبي به لكنه قال ثم قال اكتب. وهذا أخرجه أحمد وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون غير زياد هذا، وقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، لكن قد أخرجه الآجري في كتاب الشريعة من طريقه بلفظه، فقال له أجر.
قال أجري؟
لا، فقال أجري.
أجري.
ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ، ثم قال له اكتب. ورجاله ثقات غير ابن اللهيعة، فإنه سيء الحفظ. ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم قال اكتب الحديث. رواه الآجري والواحد في تفسيره، وفيه الحسن ابن يحيى الخشني مختلف فيه، وفي التقريب صدوق كثير الغلط، وبالجملة في الروايات في هذا الحرف مختلفة، ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى على تقدم خلق العرش على القلم حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى. ثم قال وإذا كان لا بد من الترجيح بينهما فالأخرى أرجح من الأولى لاتفاق أكثر الروايات عليها، ولأن لها لاتفاق أكثر الرواة عليها، ولأن لها شاهدا على أبي هريرة كما تقدم، ولأنها تتضمن زيادة في المعنى وعليه، فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرو، لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش، والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون ومنه العرش، فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش والله أعلم. وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق، وهكذا إلى ما أو إلى ما لا أول له. فتأمل
الحديث الجملة لا بأس فيه، من الخلاف هل هو أول مخلوقات أم لا. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون أنه أول مخلوقات المجاهدة التي يشاهدها الناس، أما أول مخلوقات الجملة الله أعلم. الهمداني قال ابن القيم رحمه الله ذكر عن الهمداني قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند عبد على الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه حين الكتاب الذي كان ذا أركان. يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر قبل الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فظاهر النصوص أن العرش متقدم قبل خلق القلم، أو رواية خلق القلم فيها اختلاف في ألفاظها، فلا تقوى على حكم بأن القلم قبل ذلك، فإن في رواية فقال، رواية ثم قال، رواية قال له من غير فاء ولا ثم، إن أول ما خلق القلم قال له اكتب، حين خلق قال له اكتب، فجرى الله في وفقه إلى يوم القيامة. فالأمر بهذا واسع والله أعلم سبحانه وتعالى.
الاختلاف عفى الله عنك، شو يكون الاختلاف هذا؟ في الألفاظ يعني اضطراب يعتبر هذا؟
قد لا يسمى اضطراب، لأن المقصود حاصل إن أول ما خلق الله القلم فقال أو ثم قال أو قال له القلم، المقصود حاصل سواء كان بفاء أو ثم أو بإسقاطهما، حاصل أن القلم قيل له اكتب، وأن جرى بالمقدرات سواء كان قبل ذلك شيء أو قبل ذلك.
الله نقول محشى الله حسن إن شاء الله تقيد بالمشيعة
عنده لو نوع شك يعني
الشك القواعد معروفة أقول القواعد معروفة من وجدت ما يحتاج على حسب القواعد يقال حسن وقال صحيح
يعطي بعض الشيء
زيادة بن عبد الله ابن الطفيل أو ابن الطفيل العامري
طفيل ليش يسمى الطفيل نعم
الفاء مفتوحة.
إنها طفيل مفتوحة. والضرب مضى. الطب المضى. والفاء لا
فتحة. جاهل بن عبد الله بن الطفيل العامري. الكائي. فتح المهدة تشيد الكاف. أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي. وفي حديثه عن غير إسحاق لين من الثامنة. ولم يثبت أن وفيعا كذبه. وله في البخاري موضع واحد متابعة. مات سنة 83 البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
هذا ذكر في رواية عن غير إسحاق لين وأنه ثبت في رواية عن إسحاق المغازي هو صدوق إطلاق الضعف عليه مطلق على سبيل الله هو ليس بجد. نعم.
قول شيخ الإسلام شيخ المسألة.
نعم.
شيخ الإسلام تقول
نميل هو ابن القيم أن الرواية أن المقصود المخلوقات المشاهدة ليس كل شيء. وفيها الذي يشاهدها الناس من السماء والأرض. هو أول خلق قبلها بخلاف المخلوقات التي لا يشاهدها الناس من العرش. ولذلك من المخلوقات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبعضهم اجاب بان الروايه قال له في غير فاول الامه انه اول ما خلق قال له في اول خلقه قال له. نعم.
كيف
الشيخ مشاهد؟ مشاهد لا بني ادم. نعم. في اول خلقه اول خلقه الشارع. اول خلقه الشارع.
قال تعالى وقوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو قاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. واختلف العلماء هل القلم أو أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني. أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش. والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله قلم إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي.
يدبر بها أمر العالم
الموجود يدبره.
يدبره ايش؟
امر العالم العلوي
والسفلي. بها
النسخة اللي هنا
لعل يدبر بها. نعم. لعل يدبر بها امر العالم.
قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
في آخر اللفظ الأول هذه السراقة قال فهم العمل، سألوه ما دامت الأمور قد جرت بها المقادير وجفت بها الأقلام ففي أن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل السخاوة فييسر لعمل أهل السخاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ولهذا ما لا من رواية علي أيها الصحيحين وسألوه صلى الله عليه وسلم جاء يشيع جنازة وجلس عند قبر ولما يلحد فقال ما منكم من أحد، وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله العمل؟ اذا قال اعملوا فكل يسر لما خلق له. والاحاديث في هذا كثيره في مساله القدر وشرطه انه امر مضى، وان العباد يجرون في امر قد خلق منه، وان الله سبحانه وتعالى ييسر اهل السعاده للسعاده وييسر اهل الشقاوه للشقاوه، وان على كل انسان على كل مكلف ان يعمل ويجتهد ويسر ربه التوفيق وسوف ييسر لما خلق له. نعم.
تعلق على الرواية الأولى.
نعم.
قال صحيح لغيره وقد خرجته في السنة ابن أبي عاصم.
هذه رواية ابن عباس.
نعم.
ابن عباس. نعم.
وقد جاءت الأقلام بهذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنة وإفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور.
أعلق على هذه اللفة،
لكن هذا كلام الشارح.
نعم. الذي بعد الشافعي
خلقت علينا جلسك ما عرف الحاج من يلقى،
لا كل هذا كلام في الصلب.
الله يهدينا الله يهدينا
الحاشية حول الحديث حديث ابن عباس كلمتين صحيح لغيره، وقد خرجته في السنة لابن أبي عاصم فقط.
والله ما بتعب هذا الشارع إذا هذه طالب رجعنا إلى قول الشارع قال الشارع
شيخ القلم
قول صحيح لغيره نحن نظر أقول صحيح لغيره نحن نظر أقرب الله صحيح لذات لأن يعني سند جيد لذات أحمد وعبي نعوة وكل صحيح جيد وعبي وعبي معاد نعم نعم.
القلم الثاني: خبر خلق آدم أو حين خلق آدم. يقول القلم الثاني: خبر خلق آدم كان في الأعلام،
كان يقصد لما لامه لما موسى لما لام موسى آدم قال إن الله خلق آدم قبل أن يخلقني، فذلك إخراج ذريته من ظهره كثر ما قتل، كان يريد هذا يعني. لكن بكل حال هذه الأقلام وهم لازم تكون أربعة، الأقلام لا يصحها إلا الله جل وعلا، فجزء من الأربعة ليس بجيد، والأقلام لا يصحها إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر ابن القيم بعض الكتب ذلك الأقلام الأربعة، ولكن ليس المعنى أن ليس هناك قلم آخر، الأقلام الأربعة. فقيل إن أنه هناك قلم خامس وهو ما يكتب به الحوادث السنة، فإن السنة في ذلك قدر في أجل الله لله سبحانه وتعالى تقدير، قد جاء في الآثار ابن عباس وغيره ولو على يقدر فيها أن يكون حوادث السنة. الحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط، فالأقلام كثيرة والله الذي يعلمها ويحصيها سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحديث المعراج: يسمع بصريف الأقلام، الأقلام التي تكتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلاف، الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. قد يكون لكل شيء قلم خاص، وربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى. نعم.
الله
يجلس الأقلام، أنه أنا لا أقلام لا جنس الأقلام، هو لازم قد تكون أكثر وأكثر. نعم.
الأصل الشيخ حين يقول من حاشي على الكلمة على كلمة خبر في الأصل حين خلق
آدم ما احتاج نعم
أحسن الله عليك. حج آدم حج موسى بأمرين إيش
حج آدم وموسى حج آدم وموسى أمرين أحدهما أنه ألامه على أمر ليس من صنعه اللي صنعه اللي يلام عليه الذنب
أحسن.
والله أنزل الأرض لحكمة بالغة ما يلام على هذا
أحسن.
ولا إخراجه من الجنة إنما اللوم على فعله المعصية، هذا ما رتب الله عليه فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى.
هذا واحد.
والأمر الثاني أنه لام بعد التوبة
أحسن.
الإنسان بعد التوبة ما يلام، يلام قبل أن يتوب، يلام حتى يتصرع حتى يتوب
أحسن.
أما إذا تاب ما يلام
أحسن.
بعد التوبة لا يقال له شيئا سيئاته، يشكر على توبته ويدعى له ويشجع على الثبات عليها ولا يعاد.
نعم
اللهم
ما يقال من الإسلام على عدد كذا
الله أعلم. نعم الله
أعلم.
نعم وكيف تكون هذا هو الأقرب. نعم
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه
ومن أراد رضاه هلك ومن أراد رضا الخلق هلك لأنه لا يرضى إلا بموافق أهواءهم فالحزم والواجب والعناية بإرضاء الله القيام بأمر سبحانه وتعالى الوقوف عند حدوده رضي الناس أو كرهوا هذا هو طريق النجاة. طريق النجاة العناية بأسباب رضا الله وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع ما شرع ومحبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله ويحبون في الله ويقرون في الله ويرضى منهم ما يرضي الله ويكره منهم ما يكرهه الله هذا هو طريق النجاة وهو الطريق الذي جاءت به الرسل ودل عليه القرآن العظيم.
وإضافة المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. علق عليه. صحيح رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا وسيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ثم رواه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. قلت والمرفوع إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم وأما الموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. ورواه عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير به مرفوعا بلفظ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه الخضاعي في مسند الشهاب ومشرق بن عبد الله في حديثه وابن عساكر. قلت وهذا سنده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون وفي عثمان ابن واقد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن وفي التقريب صدوق ربما وهم. وروى بعضه ابن بشران في الأمالي وابن الأعرابي في معجمه وأبو القاسم المهراني في الفوائد المنتخبة وابن شاذان الأزدي في الفوائد المنتقات والقضاعي عن قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي. حدثنا أبي عن هشام بن عروة به بلفظ من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما. وقال المهراني حديث غريب لا أعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال وروي عنه بلفظ من التمس محامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وأبو الحسن بن الصلف في حديث ابن عبد العزيز الهاشمي. وقال العقيلي العلاء بن المنهال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي وليس بالقوي. قلت وأما ابن حبان فذكره في الثقات ثم قال العقيلي ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف من قول عائشة. قلت الصواب عندي أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فظاهر الصحة، وأما المرفوع فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم، فإذا انضم إليه طريق الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة. انتهى.
وصحة من خلال الموضوع أيضا كما ذكر التوحيد كما ذكر الشيخ عبد الله. نعم.
شيخ ما الشريف بن عبد الله كلام مرفوع؟
نعم. نعم.
فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: محتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد.
الحمد لله رب العالمين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة، من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت
هذا قول أرشد الأقوال، فإن التوكل ما يتم إلا بالأسباب، والتوكل يجمع أمرين: أحدهما الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه سبب الأسباب ورازق العباد، وأن كل شيء مضى بقدره سبحانه. والأمر الثاني تعاطي الأسباب، الجنة لها أسباب، والنار لها أسباب، والرزق له أسباب، وكلها مقدرة، المضى في علم الله، أعمال العباد من طاعة ومعصية وأكساب الحلال والحرام، كلها مضى في علم الله أمرها. ولكن العبد مأمور مفروض عليه أن يتعاطى ما وجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه ويطلب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس وحتى لا يموت جوعا وظمأ. وفضل الله العباد على ذلك، فضل العباد والحيوان، الحيوان والعباد كلهم مفطورون على هذا الأمر. هذا القول لا يقوله من يعقل ولا من يفهم، بل هو قول فاسد صدر عن عقول فاسدة وعن صورات فاسدة. نعم.
وقف
إليك
قرن
المكات والشيخ يعني قد يأتي بسرمه قريب وقفوا إن كان كاسه قريب الكاس معروف حالة والفرطة قد يأتي بأولى المال قد يقرر المال غير الحد. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال البغويم قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
وهذا معنى قوله جل وعلا يسأله من السماوات والأرض كل يوم هو شأن، يعني أنه سبحانه له شؤون لعباده لا تحصى، وهذه الشؤون لا تنافي القدر السابق، لأن التقادير اليومية التي تطابق القدر السابق. هو سبحانه وتعالى في كل يوم له شؤون من شفاء مريض ومن زوال ملك ومن إعطاء ملك ومن قيام الدولة وسقوط الدولة ومن غير هذا من الشؤون، توسيع على قوم وتضييق على قوم وإعزال قوم وإعزال قوم إلى غير ذلك. ثم نتقدم في الأثر عن الأثر العباس المرفوع والموقوف أن الله جل وعلا هو في كل يوم الله المحفوظ 360 نظرة لله سبحانه في كل يوم في الله المحفوظ ثم جاء في حديث العباس 360 نظرة. يخلق في كل نظرة ويعطي ويوحي ويمنع ويذل ويعز إلى غير ذلك. والمقصود أن قبل كل يوم كان أمر واسع، سواء صح الأثر عن العباس ولم يصح، فهو يدل على أنه جل وعلا لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، بل تصرفه مطلق في كل وقت وحيد. وهذا التصرف المطلق الذي صدر عنه قوله جل وعلا كل يوم كان لا ينافي ما سبق به علمه ومضى به قدره، كل ما يقع تنفيذ وإظهار لما سبق به علم الله في هذا الكون وفي هذه الحياة وفي هذه العادة.
الله عليك. قول بعض المفسرين شأنه يبديه ويعتديه، هل وجه الكلام؟
مراد أنه يعني هو شيء جديد، يعني صح تعبير، يعني مراد أنه هو بيبتدي لكن مضى به علمه وقدره.
إذن جائز الكلمة
فيبديه يظهره ولا يبتدئه ما سبق به قدر، كل شيء سبق به قدر إذا أرادوا هذا.
قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وعرضه. هذا بناء على ما تقدم من أن الله قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن
هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فإنما قال بهذا القدرية النفاة المعتزلة وقال بقولهم، فإن فأهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من إحسان كلهم مجمعون على أن الله جل وعلا علم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بينهم في هذا النزاع، والقرآن واضح في ذلك: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما يشاء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من شيء في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القرآن الكريم واضح في أنه علم كل شيء وقدر كل شيء، ولا يقع في ملكه شيء لا يعلمه ولا يريده، بل لا يقع شيء في ملكه إلا وقد علمه وكتبه سبحانه وتعالى وشاءه عز وجل. ولهذا في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. نعم.
يعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.
وإذا كلام الشافعي مع اختصاره كلام عقيم، يقول رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الذي مطلع لعبد المناف، كانت وفاته 240، وولده 50، عمر 54 سنة ومات وفاة بقرب الكهولة. المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاما جيدا نادرهم بالعلم، يعني قدريه النفاق نفاق القدر، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والمعنى قولوا لهم: هل الله يعلم هذه الأشياء الموجودة من أعمالنا من طاعات ومعاصي أو لا يعلمها؟ فإن قالوا لا يعلمها قد وصفوه بالجهل فيكفرون، لأنه قال لا يعلمها فعلاه أنه جاهل بأحوال عباده فيعلمها حتى تقع، فهذا معناه وصفه بالجهل، ووصفه بالجهل تنقص له سبحانه وطعن في ربوبيته وكمال صفاته فيكون كفرا وضلالا عند الجميع. وإن قالوا يعلم يعمل كذا ويعمل كذا يعلم أعماله مسلم، لأنه إذا كان يعلم لا يمكن أن تقع الأشياء على خير كلام علم، لكن يعلم أحوالهم وأعمالهم وجميع ما يصدر منهم فإنه لا يمكن أن يقع الشيء على خلاف علمه، فإنه إذا وقع على خلاف علمه صار جهلا، لأن العلم لو يطابق الواقع، إذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم جهلا. ومن قال مثلا إني أعلم أن زيد قد مات أو قد تزوج ثم ظهر أنه ما مات ولا تزوج، ماذا يكون علمه؟ يكون جهلا، قال على غير علم. فإذا وقع كان في المطاعي خلاف العلم المدعى صار جهلا، وبهذا يعلم أنهم مخصومون إذا قروا بالعلم خصموا في نفي القدر، وإن جحدوه كفروا ليوصيهم الله بما لا يليق سبحانه وتعالى. فاتضح صحة قول أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل جميعا وصفوا الله بما يليق به من العلم والحكمة ونزهوا عن كل ما لا يليق به، وهكذا أصحابهم المؤمنون بهم وصفوا الله بما يليق به. فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف الشر على خلاف ما عليه الرسل عليه الصلاة والسلام لشبه داحضة وتأويلات سفيهة ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لها. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن العلم قد سبق، والله قد علم الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى، فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم، وجاء هذا من عدة أحاديث، حديث علي رضي الله عنه، حديث عمر، حديث أبي مسعود البدري، وحديث عبد الله بن عمرو، من أحاديث كثيرة كلها دالة على سبق العلم. نعم.
وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل
معضلة.
نعم.
إلى هذه معضلة
مغالطة.
لا أظهر مغالطة. نعم. أظهر أنهم مغالطة.
وذلك أن مجرد قدرته على الفعل
مهم معضلة واضحة. مهم معضلة. نعم. أمرها واضح. نعم. لأن كونه يعرف يقدر له مشيئة وأنها اختيار ما يلزم من ذلك أن يستقل، فالله جل وعلا له مشيئة وله اختيار سابق عليه، ومشيئة الله غالبة وإرادته غالبة سبحانه وتعالى، فلا يشاء العبد إلا ما شاءه الله، وليلقي في قلبه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم. فليس معبدة، ولكن أهلها يغالطون.
وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم، فإذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي
وهكذا ما يقع الغرق والحرق قتل قاتل قتل يقتل كله قد سبق به علم الله، وأن أجالهم مربوطة بهذا وأن أعمارهم تنتهي عند هذا، قد كتب أمره كذا وكذا وأنه ينتهي بكذا وكذا، فالله قد جعل ما يحدث في العالم، فمن مات بقتل فقد قدر الله ذلك وأنه يموت بقتل، ومن مات بالغرق قد سبق عليه الله بأن يموت بالغرق وأن عمره ينتهي هناك، ومن مات بالحرق كذلك، وهكذا من مات باشتراس السباع أو مات بغير ذلك كله قد سبق به علم الله، وأن هذا الإنسان المعين فلان بن فلان سوف يموت في كذا بسبب كذا. هذا الحكيم العليم.
بل أيه والعبد الذي لم يأتي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل ما على فعل ما لم يقع، ولو وقع على فعل لم يقع على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل فمن عدم وقوعه يعلم يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقع، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول أفرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر
أمر الله قدرا مقدورا، يعم أمره الكوني وأمره الشرعي، أمور شرعية مقدرهما محكمة، وأمره قدرية كلها محكمة ومقدرة. وهكذا يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يدل على إحكام وإتقان من جميع الوجوه، وأن هذا شيء قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى فخلقه كما علم كما شاء سبحانه وتعالى. وأمر الله كذلك قدرا مقدورا، قدرا سابقا ومقدورا على هيئة وصفة خاصة لا يتجاوزه. اللهم صل نعم اللهم صل. هكذا يبين سبحانه وتعالى، ثم يقول في الآيات الأخرى: إن ذلك في كتاب، فمع القدر شيء قد كتب وفرغ منه، ولم تعلم أن الله يعلم يعني. إن ذلك في كتاب، ما أصاب مسلم ولا في أرضه إلا في كتاب. هذا كله واضح لأنه سبق العلم وسبقت الكتابة وسبق التقدير من جميع الوجوه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته،
أي لا يتم التوحيد.
وهذا يبين أن الإمام قدر من الدين يعلمهم دينكم، ودل ذلك على ما ذكر الحديث كله من الدين، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهكذا الإحسان أنه أن تعود ربك أنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهكذا عدم العلم بأسرار الساعة ولكن يعلم أماراتها، كل هذا دين. قال أتاكم يعلمكم دينكم، فدل ذلك على ما ذكر الحديث كله دين يدان الله به، يعني يعبد الله به ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. يمكن ما أدرك معروف عليهم مين، يمكن بالمعنى بعض الأشياء بالمعنى أولين.
قوله هو الإقرار بتوحيد الله بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ثم خرجته في تخريج السنة. انتهى.
وروى هذه المجلس متعددة، ولهذا ثابتة في الجملة، وسموا مجلس هذه الأمة لأن المجلس قالوا بالإلهين النور والظلمة وشابهوهم، فهم قالوا العبد يخلق فعله، منهم من قال أفعاله كلها من حسن وقبيح وسيئات وحسنات، ومنهم من قال يخلق السيئة فقط، قال يخلق الحسن من فعل الله وأما السيئة من فعله. وتشبثوا بقوله جل وعلا: ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من سيء من نفسه، وظلوا عن قول كل من عند الله. والحاصل أن قدرية النفاة شابه المجوس من هذه الحيثية، حيث أنهم جعلوا مع الله شريكا في خلق بعض الأشياء، وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو الفعل السيء فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، وكل شيء خلق الانسان وخلق عمله، والله خلقه وتعالى سبحانه وتعالى. نعم.
الشيخ ناصر لفت كتاب اسمه تخريج السنه.
لا لكن تخريج كتاب السنه عند ابي عاصم. نعم.
وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
روى هذا من روى
وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان. نعم. إسناده ضعيف، وقد خرجته بالمصدر المذكور.
نعم.
وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. علق عليه، قال إسناده ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
عمن؟
عن ابن عباس رواه الترمذي. إسناده ضعيف ولا يغتر بتصريح صاحب التاج إياه، ثم خرجته في تخريج السنة. لكن كل أحاديث القدر ولكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
شعر؟
لا هذا نعم الشعر.
نعم.
أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا لأن الإيمان علق عليها لا. قال ضعيف موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فرواه اللالكائي في شرح السنة وفيه من لم يسمى، وأما المرفوع فرواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه هو أن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، وما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء.
تقدم يقول الشافعي ناظرهم بالعلم، وإن أقروا بفصلوا وإن جحدوه كفروا. وجاء أحد رحمه الله أنه قال القدر وقدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. وهذا لازم لهم، لأنه إذا أنكروا علم الله بالأشياء وإحصاءه لها فقد نسبوه إلى العجز والجهل، فيكون هذا إنكارا لقدر الله وقدرة الله وإنكارا لعلمه سبحانه وتعالى. فتطابق ما قاله الشافعي وقاله تلميذه أحمد في هذا الباب، فإنكار القدر إنكار لقدرة الله وإنكار لعلم الله. فإن جحدوا هذين الأمرين كفروا كفرا ظاهرا، وإن أقروا بهما بأنه قال على كل شيء قدير وبكل شيء عليم حصبوا أنفسهم وبطل قولهم. اللهم
استعان. كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ولهذه الشبه كرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وكرر قدرته على كل شيء. فمن آيات القرآن الكريم ما لا يحصى من الآيات، إن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل لا يكفي أشبه ما تلقي شبهة للمشبه.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق. فيقضي أنه يمكن
فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم.
يعلم يعلم فيقتضي ذلك أن يعلم العباد.
فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلم